بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ: إذا دخل شخص إلى المسجد ثم جلس على الكرسي، هذا كرسي مرتدًا، هل تسقط عنه الصلاة قياسًا على الخطيب؟ من ذلك الخاص بالخطيب يوم الجمعة. يظهر أن هذا خاص بالخطيب، لأن الخطيب يدخل مباشرة على المنبر، هذا السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل اتخاذ المنبر كان يجلس على الأرض يخطب مستندا إلى جذع خشبة، فإذا جلس بين الخطبتين جلس على الأرض. فليس العبرة بالكرسي أو الارتفاع، فيكون هذا خاص بالخطيب، خاص بالخطيب. يقول: الوضوء للركعتين عند دخول المسجد، لماذا لم يقل بالوجوب كما تقرر في القاعدة الفقهية؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم، نقل الإجماع على أنه لا يجب، ولنا فيه تكليف. نعم، وأيضا من فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولا يعلم له مخالف من الصحابة، فهذا يدل على أنه لا يجب. ولذلك من أدلة الجمهور على عدم الوجوب هذا، يعني عكس الاستدلال، قالوا هذا يدل على أنه مستحب، أنه لو كان واجب لوجب عليه أن يذهب ويتوضأ، لكن أجاب القائل بالوجوب لأن هذا واجب في حق من كان متوضئا. يقول: إذا أقيم الحج في المسجد هل يصلح أو يعاد الحج؟ يصلح الحج ويأثم القاضي على الصحيح، وبعضهم كره ذلك كما تقدم، جعله مكروها فقط. يقول: بعض الفقهاء يعلل الخروج من المسجد بعد الأذان لأن ذلك تشبه بالشيطان حين يسمع الأذان ويدبر وله خصاص. احتمل أن يكون هذا من العلل، وقد يكون أيضا لأن فيه بالظاهر إعراض، فيه إعراض بالظاهر وشبه بالمنافقين الذين يتسللون الوارد. جاء في حديث ضعيف يبين أنه فيه شبه بالمنافقين، لكن الحديث في ضعف. يقول: بعض المساجد ليس فيها منبر، هذا يجلس بين الخطبتين، يجلس ولا يلزم أن يصلي تحت المسجد. إذا دخل وقت الخطبة يخطب للناس، إذا جاء بين الخطبتين جلس. ويكون هذا مخصوصا من الحديث تحية المسجد مأمور بها، وهذا مما خص به في مثل هذه الحال. يقول: كيف يكون السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند الدخول؟ يقول: السلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمته. نعم، لا، لفظ الصلاة ما ثبت، الذي ثبت لفظ السلام. يقول: هل يجوز أن يتعمد الإنسان نقض الوضوء من أجل أن لا يصلي ركعتين حتى يحضر الدرس أو غيره؟ يكره له ذلك، الله المستعان. نعم، يقول: أخ، لو قيل السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته ثم يأتي بالدعاء وافتح لي برحمتك كما جاء في التشهد، الأفضل اقتصار على السلام، السلام عليك يا النبي أو السلام على النبي، كله يصل. يقول: ما حكم من يتصله في المسجد على آخر ليسأله عن بعض الصناع وأسعارها ويشتري منه؟ تقدم أن هذا مكروه، وأما إذا حصل الاتفاق وعقد البيع فلا يجوز. نعم، ما هو؟ نعم، في غير البيع يجوز الاتصال لأهله أو لأخيه، كما يجوز لك أن تتكلم مع أخيك في المسجد بما لا يشغل الشيء اليسير المحتاج إليه. يقول هل يجوز لشخص أن يعمل بالقولين في المسألة المختلف فيها إذا كان لا يستطيع الترجيح كذلك بثقته وحبه للعلماء من أصحاب القولين؟ لا ما يصلح، لابد أن تختار أحد القولين، إما إن كان عندك معرفة للأدلة فتنظر في الأدلة، وإن صعب عليك لتنازع الأدلة من الطرفين فتأخذ بقول من تثق به من العلماء، من تثق بترجيحاته فتأخذ بقوله حتى تتمكن من معرفة الأدلة وكيفية الاستدلال بها. أما هذا الذي ذكرته فما يصلح. يقول قوله صلى الله عليه وسلم يجد حتى يصلي ركعتين، فإذا جلس هل لا يزال يجب عليه؟ وإذا لم يجلس هل يجب عليه؟ لا، يعني هذا العمل يعني كونه يجلس قائما في المسجد حتى لا يصلي هذا خطر، بل يجلس يصلي ثم يجلس. كذلك ليس من السنة الوقوف الطويل، يبقى واقفا ربع ساعة أو نحوه حتى في وقت الكراهة، ويأخذ بأحد القولين، إما أن يأخذ بتخطيط ذات الأسباب فيصلي ركعتين، وإما أن يجلس على قول من يقول بأنه لا يصلي في ذلك الوقت. وأما الوقوف الوقت الطويل ليس من السنة وفيه مشقة. يقول بعضهم يستلقي ويقول أنا لم أجلس إنما استلقي، هذا بعيد، هذا مثل ظاهرية ابن حزم. يقول من عقد البيع في المسجد وأعطى الفلوس في خارج المسجد، يا أخي ما يصح، نفس المنهي عن ذلك، لأن العبرة بالاتفاق، إذا حصل التراضي في المسجد وقع البيع. يقول أن الملائكة تتأذى ما يتأذى من ابن آدم، ما مقصود الحديث؟ أي أنهم أيضا يبغضون الروائح الكريهة ويتأذى منها. يقول هل ورد قول بسم الله عند دخول المسجد قول الدعاء؟ نعم تقدم بالأمس ورد، ولكن في أسانيد أضعف. يقول زيادة الله معصومنا من الشيطان الرجيم عند الخروج، جاء في حديث ابي هريره وتقدم ان الراجح انه من قول كعب الاحبار وليس مرفوعا. يقول اذا اذن لصلاه الفجر ولم اوتر، هل اوتر ام اني ام اتي بركعتي الفجر فقط؟ الافضل ان تؤخره الى الضحى وتشفع، واذا يعني أوتر شخص في ذلك الوقت فقد جعل جماعة من الصحابة أنهم أوتروا في ذلك الوقت، ويحمل على أنهم أوتروا قضاء لأنه إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر، فلعلهم صلوا بعد الأذان قضاء، أو لعل بعضهم كان يرى أنه يمتد وقته إلى الصلاة. على كل إن الأفضل التأخير إلى الضحى ويشفعوا بزيادة ركعة. يقول من خرج بإحضار كتب من مكان قريب من المسجد، تقدم على الناس الوقت اليسير جدا لا يخرجه عن كونه في المسجد، الله أعلم. ومن أحد يتحرى نفسه ويركع ركعتين فلا بأس. على ورقة أخرى، يقول نرجو توضيح الزيادة المحفورة والمحفورة في الدخول في المسجد. لقلنا الزيادة محفورة فقط، وهي قوله السلام على، نعم، إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك. قوله فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، من زادها؟ شيخ محمد الدراوردي وعمار بن غزية هما ثقتان، من الذي لم يزدها؟ سليمان بن بيان روى الحديث بلفظ إذا دخل أحدكم المسجد فليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فقلنا الزيادة محفوظة فلا بأس بالعمل بها، ومن حب أن يقتصر على ما جاء في صحيح مسلم فلا بأس. وهل الدعاء الوارد فيه واجب أو مستحب؟ نعم عندك هذا السند. فماذا عن الأمر إذا دخل أحد المسجد فليقل؟ أمر، الأمر يقتضي الوجوب. نعم من يذكر صارفا نادرا الأمر للإرشاد والاستحباب الصارف، لكن أيضا حتى لو قلنا للإرشاد يحتاج صارف استحباب وإرشاد. ممكن استدل له بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال إذا دخل لو أن أحدكم إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبيده الكريم وسلطان قديم من الشيطان الرجيم، قال الشيطان عصم مني سير يوم، فلم يأمره بذلك الدعاء. ودل الحديث على أنه لو اكتفى بهذا الدعاء أجزاء وحصل على الفضيلة ولم يذكر الدعاء الآخر، فدل على أنه على سبيل الاستحباب. لو كان واجبا ما أمر به حتى الحديث الآخر. نعم حديث يقول الأخ هل يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند الخروج، جاء في حديث أبي هريرة ولكنه قد يعرف. أما في حديث أبي حميد وأبي أسيد ليس فيه السلام عند الخروج، فيه عند الدخول فقط. وصلنا إلى ما يتعلق بالصلاة بين السواري. فماذا عن أثر أنس من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى؟ عندك حديث حسن. نعم من أجل من حسنته؟ أبو طلحة الراسبي حسن الحديث، بقية رجالي كلهم ثقات. قال المسألة الثامنة الصلاة بين السواري في المسجد، ما المقصود بهذه المسألة؟ يعني في الصفوف أنها تقطع الصفوف، وهل يدخل في النهي لو صلى منفردا سنة أو رفع؟ ما يدخل. نعم. قال جاء في النهي عن ذلك حديثان، أحدهما حديث قرة بن إياس عند ابن ماجه وابن خزيمة قال كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. وفي إسناد أبو مسلم هارون بن مسلم، وقد قال فيه ابن المنذر وأبو حاتم مجهول. والثاني حديث أنس عند أحمد وأبي داود عن عبد الحميد بن محمود قال صليت مع أنس يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا، أي تقدم الذين عند السارية تأخر، وكما يحصل عندنا لهم يحصل تقدم وتأخر عند السواري. فقال أنس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم إسناده صحيح، ما حكمنا عليه لكن إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات. هو في الصحيح مسند أيضا للشيخ رحمه الله. قال وقد دل هذا الحديث على كراهية صلاة المأمومين بين السواري لما يحصل من انقطاع الصف أو عدم تسويته، وقد كره ذلك الشافعية والحنابلة وغيرهم، وهو الصحيح، ورخص في ذلك ابن سيرين وأبو حنيفة ومالك وابن المنذر. الصحيح أنه يؤدي إلى تقطع الصفوف، فنعم فيكون مما ينبغي اجتنابه. قال نس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو ثبت حديث قرة لكان الجزم بتحريمه، لكن لو كان الأمر لا يحتاج إليه فهذا يؤدي إلى محرم وهو تقطيع الصفوف وعدم استواء الصف، فالقول بالتحريم ليس بعيد. نعم إن شاء الله ينظر هل هناك من جزم بالتحريم أم لا. نعم لعل إن شاء الله المسألة تحتاج إلى زيادة نظر من جزم التحريم الذين قلناه هنا فقط القول بالكراهة والقول بالجواز والقول بالتحريم أقرب لأنه يؤدي إلى محرم وتقطيع الصفوف أو عدم تسوية الصف الصلاة بين الساريتين بقي عند الحاجة إذا ضاق على الناس لا بأس اضطرارا لذلك فقد أجاز العلماء عند الحاجة الله المستعان ومما ينبع عليه أيضا نحن في مسجدنا هذا فالصفوف ينبغي أن تسوى الصفوف وحتى إذا وافق قرب السارية فلا ينبغي لشخص أن يتأخر من أجل السارية يصلي ويتأخر بنفسه فقط عند الركوع والسجود عند أن يركع ويسجد يتأخر ويكون هذا حاجة في الحركة قد تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر في الصلاة على المنبر فالشخص الذي يوافق عند السارية يصلي بنفس الصف لا يتأخر ويسبب في تعويض الصف كاملا فعليه أن يقوم مقاما وإذا وافق وقت نعم وإذا جاء وقت الركوع السجود تأخر بنفسه وكذلك الذي في مقدمة قبل السارية يتقدم بنفسه وقت الركوع السجود فما يعوج الصف من أجل أن نعم من أجل السارية اللهم صل قال وأما المأموم المنفرد فقد أجازه أيضا من كره ذلك للمأموم وبوب البخاري في صحيح باب الصلاة بين السواري في غير جماعة ثم استدل عليه بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة قال فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى هذا فيه أن المنفرد له أن يصلي بهم السواري وكذلك لو كانت الجماعة يسيرة مثلا دخل أناس وقد انتهى الناس وكانوا قليلين وصلوا بين السواري جالس حيث أنه ما يقطع الصف كان يكونوا قليلين اثنين ثلاثة خمسة ما يسبب ما ينتهي الفراغ الذي بين السواري وإذا توقعوا أن تحضر جماعة فيتحرزون من ذلك قال المسألة التاسعة حضور المسجد لمن أكل البصل والثوم والكراث ولم يذهب الريح أخرج البخاري ومسلم من حديث جابر وابن عمر وأنس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى من أكل البصل والثوم أن يقرب المسجد وفي بعض الروايات فليعتذرنا أو ليعتذر مسجدنا وفي بعضها فلا يصلين معنا وفي بعضها وليقعد في بيته وذكر الكراث في رواية جابر عند مسلم فقط من النهي عن الكراث يعني في رواية مسلم لما البصل والثوم فهو الصحيح قال وقد ذهب جمهور العلماء إلى كراهة حضور المسجد بعد أكل هذه الأشياء المذكورة قال ابن رجب رحمه الله في الفتح وظاهر كلام أحمد أنه يحرم فإنه قال في رواية إسماعيل بن سعيد إن أكل وحضر المسجد أثم وهو قول ابن جرير أيضا وأهل الظاهر وغيره ثم قال رحمه الله دخول المسجد مع بقاء ريح الثوم محرم وهو قول طائفة من أصحابنا ابن جرير وغيرهم من العلماء قلت والقول بالتحريم والصواب لظاهر الحديث المتقدمة أن زجر النبي عليه الصلاة والسلام ونهى مؤكدا فلا يصلين فليعتزلن قال أن يلتحق بما تقدم الفجر معروف الفجر نعم بعض الناس يقول له البقل والبقول هو يشمل هذه المذكورات كلها يطلق عليها بقل البصل والثوم والكراث والفجر الفجر للبحر هل فيه رائحة كريهة؟ ما فيه؟ من يقول فيه؟ ها؟ نعم ذاك يا محمد أشد من الثوم. بعض الأشياء يقولوا ما في غاية. يأتي الريح بالجشاء فقط. هذا الذي يظهر. نعم هذا معروف عن هذه البقلة أنه يأتيها الريح فقط عند الجشاء. إذا لم يتجشى ما في غاية. إذا ليس ملازما الريح ليس ملازما لك ملازمة الريح لمن أكل البصل والثوم والكراث فأيهما أشد البصل والثوم ثوم بلا شك الثوم هو أشدها لكن قد يكون نادرا أو قد يتجشى تجشات خفيفة بعد الأكل ثم يذهب. يقول الأخ الفجن أيضا يسبب نعم الجشاء لكن قد يكون نادرا. من عنده قاموس ينظر ضبط الفجن هكذا تقرأ الفجن. من عنده قاموس ينظرها بفتح الفاء وإسكان الجيم أو لها تشكيل آخر. إذا فمتى يتعدى الحكم إلى الفجر؟ إذا أصبح يكثر منه. إذا كثر منه نعم لحق الفجر لأنه سيكثر منه الجشاء ويؤذي الناس. لكن لو كان نادرا فلا يتعلق بالحكم. مثل الحدث قد يأتي الإنسان حدث نادر نعم فلا يلتحق به الحكم. نعم نظرتم أما هنا فنظم الفجل. من معطى القاموس صاحب هذا؟ ما هو هذا؟ قاموس الطلاب بيت قاموس المعتمد فعلني هذا. كذلك إذا ما هو نقول الفجل هو الفجل بضم الفاء وسكون الجيم دقل معروف على نفس الكتاب اختار الصلاة. إذا أخوان بضم الفاء وسكون الجيم فجل. قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري وقد ذكرنا أن هذا الحكم يتعدى إلى كل مأكول له رائحة كريهة كالفجل وغيره وأن أحمد نص عليه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح ونقل ابن الدين عن الإمام مالك إن كان يظهر ريحه فهو كالثوم والثوم بضم الفاء. وانظر هل فيه أيضا فتح الذي يشكل في الكتب بالضم ثوم. نعم الذي عنده المختار ينظر هل فيه أيضا الفتح ولا. قال وقيده عياض بالجشاء. قلت الفجر يظهر ريحه عند الجشاء فقط فمن كان يعلم من نفسه أنه يتجشى ويتكرر منه ذلك فلا يأكله ويلتحق بما تقدم أن يتكرر منه ويكثر منه هذا يبصر فيها. ومن كان يعلم من نفسه أنه لا يتجشى أو يخرج منه على مدور فيجوز أكله والله أعلم أو يخرج منه بكثرة عقب الأكل مباشرة فإذا ذهب إلى المسجد يكون قد ذهب منه فهذا أيضا يجوز أكله. في مسألة الأمور المذكورة البصل والكراث والثوم لو أزاله ببعض الروائح أكل شيئا يزيل رائحته فهل يجوز له القبول؟ إذا زالت الرائحة جاز لأن الحكم متعلق بالرائحة. إذا زالت جاز يجب عليه استعمالها إذا كانت تنفع. نعم حتى لا يحصل نعم حتى لا يحصل تخلف عن الجماعة إن كان متيسرا له فنعم فيأكلها ويزيل الرائحة. لكن مسألة الإجابة تحتاج إلى مدرسة. أين هذا؟ ثوم بالضم بضم الثوم. بقي من أكله ليتخلف عن الجماعة أو غير محتاج إليه، ويعلم أن الجماعة ستأتي قريبا، يعلم من نفسه أو غير محتاج، يعلم أنه سيبرك الجماعة ذلك. ثم يصوم إذا كان الحال هذا. نعم، من أجل التخلف عن الجماعة أو يعلم من حال أنه ليس محتاجا إليه، هذا يخشى عليه من الإثنان. إذا اجتهدته نفسه اجتهادا شديدا يخشى عليه من الإثنان، إذا علم نفسه أنه سيتخلف عن الجماعة يخشى عليه، لكن يأكله في أوقات أخرى معه فترة يحضر فيها الصلاة، وإن حصل على ندور اجتهد النفس وأكل تساهل فلا يجزم بتأثيمه. نعم، لا ما يصلح حتى انتهت ما يصلح، الذي فيه الريح لا يصلح دخوله حتى وإن ترفع أنه سيخرج الريح والملائكة تتأذن ما يتأذن من الريح. على من ينكر؟ لا ينكر عليه، قد هو هذا ينكر لكن هل لا يدخل مرة أخرى؟ أو ينصح نصيحة قال عندك ريح ثوم مثلا. نعم؟ إيش قال دخول المسجد في غير وقت الصلاة كذا يعتزل المسجد الصلاة في غير وقت الصلاة، خلاص إذا زالت رائحة أخرى جاز. إيش قلت أنا؟ هذا الدخان، رائحة كريهة يعني يؤذي، لكن يجب عليه إزالة. لا يقال مرخص له ترك الجماعة، بل يقال يجب عليه أن يترك الدخان وأن يطيب نفسه ويذهب عن نفسه الرائحة. الذي يستخدمه للعلاج يبقى في بيته. قد جاء حديث في الترخيص المغيرة بن شعبة أنه استخدم الثوم وكان مريضا، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي معنا معل بالإرسال ما فلت. قال مثلا الحادي عشر بائع السمك، قال ابن رجب رحمه الله وألحق أصحاب مالك به كل من له رائحة كريهة يتأذى بها كالحرات والحوات، أي بسبب الحراثة يخرج منهم العرق ويصدر منهم الريح والحوات أصحاب السمع. ثم قال وفيه نظر، فإن هذا أثر عمل مباح وصاحبه محتاج إليه، فينبغي أن يؤمر إذا شهد الصلاة في جماعة بالغسل وإزالة ما يتأذى برائحته منه. مثل هذا ما يقال للخصلة في ذلك الجماعة، بل يقال يجب عليه إزالة ما بين الرائحة، كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان يشهد الجمعة من الأنصار الذين كانوا يعملون في نخلهم ويلبسون الصوف ويفوح ريحهم بالغسل، انتهى المراد. فإذا جاء في سنن أبي داود ومسلم أحمد وغيرهما عن المغيرة ابن شعبة أنه أكل ثوما ثم جاء ليصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ريح الثوم، فلما قضى الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما فلا يصلين معنا. قال فأتيته فقلت يا رسول الله إن لي عذرا، قال فأخذت يده فأدخلتها في كمي فوجد صدري معصوبا، فقال إن لك عذرا. وهو حديث ظاهر الصحة، ولكن الإمام الدارقطني رحمه الله رجح في العلل أنه من مراسيل أبي بردة بن أبي موسى، يعني عن أبي بردة أن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر قصة المغيرة، فهو مرسل فلا يستثنى حتى الليل مع ضعف الحديث، فالمريض أيضا لا يستثنى. فائدة أخرى، البصل والثوم المطبوخ جائز، لما أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى من حديث معاوية بن قرة عن أبيه قرة بن إياس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين، وقال من أكلهما فلا يقربن مسجدنا، وقال إن كنتم لابد آكليها فأميتوهما طبخا، يعني البصل والثوم. والحديث في صحيح مسلم. نعم، بهذا نكون انتهينا من باب ما يتعلق بالمسائل. ندخل اليوم إن شاء الله في باب صلاة الصلاة، حتى ولو مسألة واحدة أو مسألتين. قال: باب صفة الصلاة. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء، اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء، ثم استقبل القبله فكبر، ثم اقرا ما تيسر معك من القران، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة واللفظ للبخاري. نعم، في الحاشية اللفظ إنما هو لمسلم، ولفظ البخاري قريب منه. ولابن ماجه بإسناد مسلم: حتى تطمئن قائما. في الرواية المتقدمة: حتى ماذا؟ تعتدل قائما. ورواية ابن ماجه: حتى تطمئن قائما. رواية ابن ماجه أيضا صحيحة. نعم، وقد قال بإسناد مسلم. وفي تفسير اطمئنان، انه بالاعتدال، اذا استتم الاعتدال وقع الاطمئنان. قال: ومثله في حديث رفاعة عند احمد بن حبان، اي مثل اللفظ المتقدم: حتى تطمئن قائما. في الحاشية: أخرجه أحمد بإسناد حسن، ولم أجدها عند ابن حبان. حديث رفاعة هو حديث المسيء في صلاته، هو كله حديث أبي هريرة وحديث رفاعة، كلها حديث المسيء في صلاته. وحديث رفاعة فيه زيادات لم تأتي في حديث أبي هريرة، حديث رفاعة فيه زيادات ليست في حديث أبي هريرة. وحديث رفاعة أخرجه أصحاب السنن، كل طرقه مدارها على علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه يحيى بن خلاد عن عمه رفاعة بن رافع. مدار طرق حديث رفاعة بن رافع حديث المسيء في الصلاة بين السنن، طرقه كلها تدور على علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه يحيى بن خلاد عن عمه رفاعة بن رافع الصحابي. يحيى ثقة وثقه، نعم، علي ثقة وثقه غير واحد. يحيى ابن خلاد قيل له رؤيا، يحيى ابن خلاد قيل له رؤيا، واعتمد البخاري وروى عنه اثنان، منهم احدهما ولده. يحيى ابن خلاد قيل له رؤيا واعتمده البخاري في صحيحه، وروى عنه اثنان او ثلاثه نحو ذلك. لم يؤثر توثيقه عن ماذا؟ عن امام معتمد، وكانه لما قيل له رؤيا اعرض عن توثيقه، ولكن اعتماد البخاري كافي له. فقد اخرج البخاري حديثا لم يخرجه الا بطريقه. ما هذا الحديث؟ من طريقه عن عمه عن رفاعة، من طريق يحيى بن خلاد عن رفاعة بن رافع. ما هو الحديث في البخاري من حديث رفاعة بن رافع؟ هاتوا حديث رفاعة في صحيح البخاري. نعم، حديث الحمد بعد القيام من الركوع، لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع قال رجلا: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد رأيت 30 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. أخرجه البخاري واعتمد، لم يخرج هذا الحديث إلا من طريقه، فهو توثيق ضمني. إذن الحديث إسناده صحيح، حديث المسيء في صلاته حتى الذي في السنن صحيح، حتى الذي في السنن طبعا ما على حسب الإسناد إلى هذا الرجل، لأن بعض الطرق صحيحة وبعض الطرق حسنة وبعض الطرق ضعيفة إلى هذا الرجل. نعم. على حسبهم. الإسناد الذي عند أحمد إسناده حسن ولم يخرجها ابن حبان. قال وفي لفظ لأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام. هذا أيضا في حديث الفار وعند أحمد إلى مفاصلها حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. وفي هذه الزيادة إلى مفاصلها بيان أن المراد أنه يرجع إلى حالة فيطمئن قائما، وليس المراد أنه نعم ولا يصلح استدلال من قال أنه يعيد حتى يد اليمنى على اليسرى لأنه ترجع العظام إلى ما كانت عليه قبل الركوع، إنما المقصود يأخذ الظهر نعم اعتدال. ففي نعم جمل أيضا تبين ذلك، جمل أخرى تبين ذلك. قال وللنسائي وابي داود حديث رفاعة بن رافع من حديث رفاعة بن رافع إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه. كذلك من إسناده صحيح، هو نفس حديث المسيء في صلاته. ما اسم المسيء في صلاته؟ ما اسمه؟ خلاد بن رافع. ذكر ذلك الحافظ ولم يوقف على تسميته إسناد صحيح، وليس في الأسانيد إسناد صحيح في تسميته، لكن اشتهر ذلك وكأنه جاء في بعض الروايات الضعيفة. قال وفيها فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلل. في نفس الرواية ولأبي داود وفيها زيادة تكلم فيها. طيب ذكرنا في الحاشية زيادة ضعيفة أخرجها أبو داود وفي إسناده يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد وهو مجهول، وقد تابعه عليها شريك بن أبي نمر عند الطحاوي، ومع ذلك فلا تطمئن النفس تحسينها لأن عامة الرواة الذين رووا الحديث عن علي بن يحيى بن خلاد لم يذكروا هذه الزيادة. وسيأتي في الصفحة التي بعدها الرواة الذين رووه عن علي بن يحيى بن خلاد جمعا، منهم إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو أوثق من روى الحديث من تلاميذ علي بن يحيى، ومحمد بن إسحاق ومحمد بن عدلان وداود بن قيس وعبد الله بن عون وشريك بن أبي نمر ويحيى بن علي، هذا هو الذي تفرد بها. قال ولي أبي داود ثم اقرأ بهم القرآن وبما شاء الله. إسناده حسن. ولابن حبان ثم بما شئت. نعم قال أيضا إسناده حسن. ورواية أبي داود بن حبان من طريق محمد بن عون بن علقمة، وقد تفرد بذكر أم القرآن، يعني بقية الرواة ثم قرأ بما تيسر من القرآن أو بما شاء الله أو بما شئت. وقد تفرد بذكر أم القرآن وخالفه إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة ومحمد بن إسحاق ومحمد بن عجلان وداود بن قيس وعبد الله بن عامر الشريك بن أبي نمر ويحيى بن علي بن يحيى بن خلاد، كلهم روى الحديث بلفظ ثم قرأ بما تيسر عليك من القرآن أو بمعنى. وقد ذكرت مصادر الروايات في رسالة في تخريج حديث المسيء في صلاته يسر الله بطبعها والنفع بها، ما زالت في الدرج ما ذكرت ما سهلنا فيها وطيب لو خرجت طيب. طيب نبتدي بما قرأنا، جاء الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.